أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في الوجه الأول من الوجهين اللذين ذكرهما بعض تلامذة كاشف الغطاء عنه لتوجيه صحة بيع الفضول عن نفسه أو شراء كذلك صحة لنفسه لا للمالك. وحاصل الوجه الأول كان أن الفضول في البيع يقصد التملك كذلك في الشراء، لكن تسهيلا في البيع مثلا يقصد التملك ويقصد البيع بعد ذلك في ملكه، وإذا أجاز المالك فإنه يجيز كل الأمرين، يجيز بيعه بما تضمنه من تملك. وهذا يكون نظير ما لو قال أعتق عبدك عني في الإذن، أذن له في العتق عنه أي في أن يملكه وطلب تمليكه إياه أولا ثم أن يعتق عنه، فإذا أعتق عنه يكون عتقه متضمنا لتمليكه إياه فيقع العتق في ملكه. أو نظير قوله بع ثوبي عنك، يعني تملكه وبعه عنك، فهذا الإذن متضمن لتمليك وهو ببيعه يتملك. وأمثال هذه الموارد. والموجب لتقدير التمليك الضمن في الإذن وأنه بقوله بع عني يكون أو بعه بع مالي عنك يكون ملكه ضمنا، وقصد التملك في الشراء الموجب لذلك أو لا في الشراء الموجب لتقدير التمليك في صورة الإذن، عندما يقول بيع مالي عنك هذا إذن في البيع، ففي تمليك من قبل المالك للبايع في ضمن هذا الإذن. الموجب لتقدير تمليك من قبل المالك في صورة الإذن، وتقدير تملك مقصود سابقا في مقام البيع في صورة الإجازة. هذا الاختلاف لماذا؟ لأنه الإذن سابق فهو يملكه قبل أن يبيع، لكن في الإجازة الإجازة لاحقة وليس يملكه الآن. ذاك قصد التملك، هو يجيز الآن يمضي تملكه مثلا. الموجب لتقدير تمليك أو إجازة تملك دلالة الاقتضاء، فإن بيعه مال الغير عن نفسه أو شراءه بمال الغير عن نفسه سواء في صورة الإذن أو في صورة الإجازة لا يصح، فيكون إذنا متضمنا للتمليك أو إجازة كما تعلقت بالبيع تعلقت بتملكه، المفروض أنه قصده في مقام البيع. وبهذا اللحاظ تكون الإجازة مقيسة على الإذن كما قلنا. هذا الوجه قال المصنف إنه محل النظر، ونظره رحمه الله في وجه النظر إلى نقطتين، وردتا في هذا الوجه وفي تقريره. الأولى تصحيح التصرف المتوقف على الملك مثل الشراء والبيع بمجرد الإذن، تقول بإذنه بقوله بيع مالي عنك يصح أن يبيع، مع أن البيع توقف على الملك ونقدر له الملك آنا. النقطة الثانية، كل ما نقوله في الإذن فالإجازة مقيسة عليه. النقطة الثانية، ترتبط بما جاء في هذا الوجه من قياس الإجازة على الإذن في ما يذكر للإذن. هو قاس قال هذا نظير ما لو قال له أعتق عني، بيع مالي عنك، اشتري بمالي لك، وأمثال ذلك مما أذن فيه في البيع أو الشراء أو في العتق عنه، فيتضمن تمليكا أو طلب تمليك. وذات بعتقه أو ببيعه وشرائه يكون أجابه إلى طلب تمليكه فملكه، أو أجابه إلى تمليكه فقبله. مثلا في أعتق عبدك عني هو طلب التمليك ثم العتق، لكن في بيع مالي عنك أو اشتري بمالي لك هو ملك، فذاك بالعتق أجاب طلبه وملكه ثم أعتق، وبالبيع أو الشراء عن نفسه قبل تمليكه. هكذا في الإذن، وكذلك يكون الحال في الإجازة. فالإجازة اللاحقة مثل الإذن السابق، الفرق بالتقدم والتأخر. الإجازة اللاحقة أيضا كما تجيز البيع والشراء تجيز تملك البايع والمشتري لما يبيع أو يشتري به قبل أن يبيع ويشتري به، ثم يقع البيع والشراء في ماله. هذه النقطة الثانية، قياس الإجازة على الإذن. النقطة الأولى أمس تعرضنا لها، قلنا إن مجرد الإذن لا يصحح التصرف المبني والموقوف على الملك. فمجرد أن أقول لك بيع أجزت لك البيع، أبحته لك، أذنت فيه عن نفسك في مالي، هذا لا يكفي ليصح البيع، على ما كنا ذكرناه في المعاطات وبينا أقسام المعاطات والصور التي تقع عليها وأين محل مثل هذا الإشكال. هو في القسمين الثالث والرابع هناك بنيت المعاطات على إباحة من قبل الدافع، سواء مع ملك العوض أو مع إباحة من قبل الآخذ، ومقابلة إباحة بإباحة. فلما كان فيها إباحة من قبل الدافع لجميع التصرفات حتى ما يقف منها أو منها على الملك، كان هذا الإشكال واردا فيها، وهو أن مجرد الإذن لا يبيح تصرفا يقف على الملك، لأن الإذن ليس بمملك، وهذا التصرف يحتاج إلى ملك، فكيف يصح منه؟ أين هذا الإشكال؟ جئنا به هنا. هذا أذن، أنت تفترض أنه ملك، أنت تحمل الإذن التمليك، هو أذن، واضح؟ نحن نقول الإذن لا يصحح تصرفا متوقفا على التمليك، حتى لأجل ذلك نقدر أنه ملك. وأما الكلام الآن فهو في النقطة الثانية المرتبطة بقياس الإجازة على الإذن. وهذه أجاب المصنف فيها بأن قياس الإجازة على الإذن قياس مع الفارق، وذكر في وجه الفرق أن الإذن في البيع يحتمل أن يوجب من باب الاقتضاء، من باب دلالة الاقتضاء، تقدير الملك آنا ما قبل البيع، هذا يحتمل في الإذن وممكن في الإذن، بخلاف الإجازة فإنها لا تتعلق إلا بما وقع سابقا على ما وقع عليه، والمفروض أنه لم يقع إلا مبادلة مال بمال. هذا جوابه على الإجمال، بل هذا عين جوابه بالألفاظ تقريبا. ولتوضيح هذا الكلام أقول أولا، هناك في بعض الحواشي من اعترض على المصنف وأشكل عليه على هذا الكلام منه بأمرين. الأول أنك قلت إن قياس الإجازة على الإذن مع الفارق، وهذا ليس بصحيح، القياس ليس مع فارق. الأمر الثاني أنك ذكرت في الإذن أنه يحتمل فيه من باب دلالة الاقتضاء أن يوجب تقدير الملك أنا ما، الاعتراض على عبارة تقدير. وأمس لما كنت أبين أقول فرق بين تقديري وبين ضمني، لأجل هذا يقول قلت يحتمل فيه أن يوجب تقدير الملك أنا ما قبل البيع من باب دلالة الاقتضاء، والاعتراض على هذا أن الملك التقدير الذي تذكره في عبارتك وخلاف ما جاء في عبارة صاحب الوجه الذي هو محل الكلام، يعني بعض تلامذة كشف الغطاء، حيث فرض فيه الملك الضمني لا التقديري. وانظر عبارة الوجه: إن قضية بيع مال الغير عن نفسه والشراء بمال الغير لنفسه جعل ذلك المال له ضمنا، وبينهما فرق. الملك التقديري ملك فرضي، تقديري فرضي، يفرض آنا ما لضرورة تصحيح تصرف لاحق، ولا يترتب عليه إلا هذا الأثر فقط، ودخل في ملكه ليخرج. مثلا كيف تقول في شراء من ينعتق على الشاري، من اشترى أباه ينعتق عليه، وحيث إن القاعدة ونص الحديث يقول لا عتق إلا في ملك، فلابد أن نقول دخل في ملكه، مع أن المفروض أن الأدلة تقول لا يملكه وينعتق عليه، فنقول يملكه بهذا المقدار لما اشتراه دخل في ملكه آنما. والأخبار تقول إذا اشتراه ينعتق عليه، لا يملكه، لا يكون عنده، لكن القاعدة تقول لا عتق إلا في ملك. كيف نجمع؟ نقول بالشراء يدخل في ملكه آنا ليخرج فقط وفقط، ليس له هذا الملك أي أثر آخر، هذا ملك تقديري يقدر ويفرض فرضا وتقديرا لغاية تصحيح العتق المترتب على هذا الشراء، ولو الانعتاق يعني بحكم الشارع، لأن الشارع قال لا عتق، لا يقصد من لاعتك يعني لاعتك اختياري، لاعتك يعني لا تحرر لعبد ولو بانعتاق بمثل هذا إلا في ملك. فتصحيحا للعتق المحكوم به بنفس الشراء لابد أن نفرض أنه دخل في الملك آنا. هذا نحو من الملك نسميه الملك التقديري والفرضي، ملك افتراضي فرضي فقط لتصحيح مثل هذا العتق، هذا أثره الوحيد، وإلا فقد انتهى الأمر وانعتق هذا خلص، لن يكون لهذا الملك أي أثر آخر. وأما الملك الضمني فأنا عندما أفترض أني بقولي لك بيع مالي عنك ملكتك، فنفترض أنه ملك حقيقي في سائر الأملاك يترتب عليه جميع الأثار. قلت لك بيع مالي عنك يعني ملكتك المال لتبيعه عنك، فأنت بقولك للمشتري بعتك قبلت هذا ودخل في ملكك، ملك حقيقي. الآن لو انفسخت المعاوضة يعود إليك ويصبح من جملة أموالك ويدخل في تركتك بعد عمر طويل أو غير طويل ما يدريني. هذا ملك حقيقي له جميع الآثار، لأنه فرض آنا فقط لتصحيح هذا التصرف وانتهى الأمر، كما في العتق عتقي أو انعتاق من ينعتق على المشتري. فأنت خلطت بين الأمرين، تقول وتتحدث عن أن الإذن فيه قابلية واحتمال أن يوجب تقدير الملك آنا من باب دلالة الاقتضاء بخلاف الإجازة، فالإجازة لا يصح أن تقاس بالإذن كما جاء في الوجه، والحال أن صاحب الوجه يتحدث عن أن الإذن فيه ملك ضمني وقاس الإجازة على الإذن في هذا التمليك أو الملك الضمني، فبالإذن تمليك وأنت تقبل، بالإجازة أنت تملكت وهو يجيز ويمضي تملكه، لكن في الحالين الملك ضمني حقيقي لا تقديري. هاتان نقطتان اعترض بهما بعضهم في بعض الحواشي على المصنف. الأولى ماذا قلنا؟ هي أن قياس الإجازة بالإذن ليس مع الفارق، والثانية أنك خلط بين التقدير والضمني من الملك. ومراده بالأولى أنه ليس مع الفارق أن صحة تقدير الملك تكون بعد قيام الدليل على صحة بيع البائع مال الغير عن نفسه. منضما إلى المعلوم المنصوص من أنه لا بيع إلا في ملك، واحد باع مال غيره عن نفسه جاء الدليل يقول صحيح، لكن من جهة أخرى هذا باع مال غيره مالا لا يملكه، والمعلوم المنصوص أنه لا بيع إلا في ملك، فبضميمة هذا إلى ذاك نلجأ يلجئنا هذا الدليل إلى تقدير الملك، نقول ملك ثم باع عن ملك لذلك صح بيعه من دون مخالفة قاعدة لا بيع إلا في ملك. هكذا نقول في مورد الإذن، إذا أذنت لك في البيع لمال عن نفسك فدل الدليل على الصحة بهذا الإذن، فبانضمام قاعدة لا بيع إلا في ملك نقدر هذا الملك ووقوع البيع في ملكك عين هذا الكلام نقوله في الإجازة. إذا قام الدليل على صحة بيعك مالي عن نفسك فضولا صحة، لا كما في الفرض الأول بإذن سابق، بل بالإجازة اللاحقة مع ما هو المفروض من أنه لا يصح بيع مال الغير ولا بيع إلا في ملك، يلجئنا الدليل الدال على صحة بيع الفضول عن نفسك بالإجازة إلى تقدير أنه ملك أولا ثم وقع البيع في ملكه، وأن الإجازة تصحح الأمرين بنفس البيان وبنفس المناط. أين الفارق بين الإجازة وبين ما قيست عليه من الإذن؟ هذا بالنسبة إلى عدم الفارق. وأما بالنسبة للأمر الآخر وهو الخلط بين الملك التقدير والملك الفرضي فقد ذكرته لك. ما بغض النظر عن هذه الجهة، بغض النظر، خذ التقدير بالمعنى اللغوي في كلام، وأنا يعني كنت سأحلف بالعباس أنك ستسألني مثل هذا. على كل
ما نحتاج بعد إلى إجازة مالك باعتبار أنه
كيف ما نحتاج إلى إجازة مالك؟ يعني أنت في الضمن تتملك وحدك؟ في الإذن أنا ملكتك ضمنا بقولي بيع، بيعك قبول، والآن يأتيك بقية الكلام. هذا كله ما زال يعني كلام إجمالي. في الإجازة أنت تقصد التملك في ضمن بيعك، في ضمن بيعك تقصد التملك، لكن طبعا لابد أن تتملك أولا فتبيع ليقع البيع في ملك. أنا بالإجازة أمضيه، كيف ما يحتاج إلى إجازتي؟ يعني تتملك وحدك مالي؟ شوية دققوا في الأمر ولو تصبرون يكون أفضل. على كل هذا الإشكال الذي ذكرناه عن بعضهم في بعض الحواشي بشقي نقول لا يرد على المصنف. أما الأول وهو أنه القياس مع الفارق فباعتبار أن الإذن يكون سابقا على وقوع المعاملة، يقول له بيع مالك أو بيع مالي عن نفسك، يأذن في هذا، فهو سابق قبل أن تقع المعاملة. ومن حيث إنه سابق وقبل أن تقع المعاملة ويراد أن تقع المعاملة عقيب هذا الإذن، والمفروض أن المعاملة تتوقف على الملك، فيمكن في الجملة أن يقال إن الإذن يقتضي تقدير الملك لتقع المعاملة عنه. وأما الإجازة فهي أمر لاحق ويتعلق بما تقدم ووقع على ما وقع عليه، والمفروض فيها أنه ليس قبلها ما يقتضي ملكا، ما في عملية تمليك قبل الإجازة، في أن هذا الرجل باع مالي عن نفسه، فإجازتي تقع بما أو تقع على ما وقع كما وقع، تتعلق بما وقع كما وقع. الذي وقع هو بيعه ومبادلة المال بالمال، ما وقع تملك أو تمليك، والإجازة لا تقلب ما وقع عما وقع عليه. وكل ذلك أقول لك على الإجمال، وأما تفصيل توضيح هذه النقطة بالتحديد لكن قبل أن أقول تفصيل هذه النقطة بالتحديد أرجع إلى الأمر الآخر من الإشكال وهو أنه خلط بين الضمن والتقدير. نقول هذا الذي ذكره المصنف هنا في العبارة من تقدير الملك وأن الإذن قد يوجب بدلالة الإقضاء تقدير الملك آنان لا يريد به الفرض التقديري ذاك كما في العتق الذي ليس له إلا هذا الأثر الواحد بل يريد به الضمن الحقيقي. غاية الأمر أن المفروض أن البائع باع فهذا الضمن يقدر له قبل البيع واضح؟ وأما لو فرضا في ساق المعاملة فهذا يعود إليه كسائر أملاكه وهو سبق منه في باب المعاطات أنه عبر بمثل هذه العبارة أيضا في بعض كلام له حول مثل أعتق عبدك عني فقال الآخر نعم أو أعتقه عنه قال هو حر قال هناك فيحصل النقل والانتقال بهذا الاستدعاء والجواب ها يحصل النقل والانتقال إلى من؟ إلى من طلب العتق بهذا الاستدعاء يعني بطلبه واستدعاء أعتق عبدك عني الذي يتضمن ملكني ثم أعتق عني بهذا الاستدعاء والجواب عندما قال له مثلا نعم أو أعتقه فقال هو حر عنك مثلا أو حر قاصدا أنه عنه ذكر هناك أنه يحصل الملك بهذا فيقدر وقوعه أي الملك قبل العتق أنما ثم قال فيكون هذا بيعا ضمنيا ها يعني مع أنه هو بيع ضمني وبالتالي تمليك ضمني وأثره ملك حقيقي كما في سائر الموارد بجميع ما للملك من آثار مع أنه هكذا وصرح بأنه بيع ضمني عبر بأنه يقدر هذا الملك آنا ما قبل العتق فعبارة التقدير تستعمل بمعنى جامع بين الملك التقدير الفرضي الذي ليس له أثر إلا تصحيح ما وقع بعده من تصرف مثل الانعتاق بحكم الشارع في من اشترى من ينعتق عليه هذا انتهى خرج لكن لأنه لا عتق إلا في ملك نفرض الملك نقدره آنا قبل العتق لغرض واحد تصحيح الانعتاق كيف انعتق منه ولا عتق إلا في ملك لابد ملك لكن لأنه اشترى من ينعتق عليه والدليل قال لا يملكه ينعتق إذن يملكه فقط بهذا المقدار انتهى أما هنا حيث قال أعتق عبدك عني فهذا صحيح عتق والعتق بعد لا رجعة فيه لكن عتق اختياري أعتق عبدك عني يملكه أولا ثم يعتق عنه فيقدر لكنه ملك حقيقي ضمني يعني بعني ملكني مو ملكني مجانا بعني ملكني بقيمته ولو قيمة مثله لأنه ما ذكرنا أثمان وكذا، ملكني بقيمة مثله ثم أعتقه من ملكي، فيملكه فيصبح له ويعتقه. يتضمن هذا العتق تمليكه، ضمن تمليك ضمني حقيقي، وإن كان فعلا هذا التمليك الضمني الحقيقي فعلا لن يترتب عليه الآن أثر إلا أن يخرج عن ملك، لأنه وقع العتق، لكن وقع عتق باختيار. واضح كيف؟ هذا ملك ضمني، ذاك ملك تقديري. هناك عبر المصنف بأنه ملك ضمني وبيع ضمني، وعبر بعبارة التقدير لأنه فرض وقوع التصرف بعده. وهنا أيضا، هنا أيضا هو ملك ضمني، سببه في صورة الإذن تضمن الإذن للتمليك من قبل الآذن، مع تضمن مبادرة المأذون له إلى المعاملة إلى البيع لقبول كما سنوضح هذا التمليك، فيتم السبب، فيكون وقع سبب حقيقي وتام، وحصل ملك حقيقي عقيبة. وإن كان في ضمن الإذن والبيع، يعني تم بنفس البيع، قبوله بنفس إيجاب البيع، ففي الآن الذي يقبل فيدخل في ملكه يقع عليه البيع ويخرج، فيقدر قبل الخروج ليكون خرج عن ملكه، وإلا هو ملك ضمني حصل بسببه، لكن هذا السبب ضمني، وإذا فسخ البيع يعود إليه مثلا. واضح كيف؟ فإذا ليس تعبير المصنف هنا بأنه يقدر آنان، يحتمل في الإذن أن يقتضي تقديره آنان، لأنه يقول إن الإذن يحتمل الملك الفرض التقديري فقط، لا، يريد الملك الضمني كما قال صاحب الوجه في تقريره، لكن هذا الملك الضمني المتعقب بحصول تصرف مخرج يستلزم أن يقدر تقديرا بين السبب لحصوله وبين السبب الموجب للخروج عن ملك من ملك. واضح كيف؟ وأما بالنسبة إلى النقطة الأخرى التي كنا بصدد الحديث عنها، وهي أنه، والتي ذكرناها أولا، وهي أن القياس مع الفارق، وأشكل المشكل فقال القياس ليس مع الفارق، ورددنا عليه إجمالا قلنا بلى مع الفارق من حيث سبق الإذن وإمكان أن يقدر له بعده ملك ليقع البيع عنه، وأما الإجازة فمتأخرة تتعلق بما وقع كما وقع، والمفروض أنه وقع بيع ولم يقع تمليك، ولا تقلب عما وقع عليه. فهذه النقطة تفصيل توضيحها على النحو الآتي، فنقول إن تصور تحقق الملك الضمني بالإذن يكون على وجوه. أذكرك الحديث هو في أن الإذن يشتمل على تمليك ضمني، ثم نقيس الإجازة عليه فنقول هي أيضا فيها إجازة ملك ضمني، تملك ضمني. فنقول في الرد على هذا وبيان الفارق وعدم صحة القياس، إن تصور تحقق الملك الضمني بالإذن يكون على وجوه. إذا اتضحت هذه الوجوه وهي ثلاثة، كل ما أوضحنا وجها ننظر فيه، وفي إمكان قياس الإجازة على الإذن في هذا الوجه من وجوه التمليك وعدم إمكانه. فنقول الوجه الأول مما يمكن أن يقع من تمليك ضمني بالإذن هو أن يكون الإذن من المالك في البيع، مثلا البيع كمثال، من باب إنشاء التوكيل للمخاطب في أن يتملك المال لنفسه بعنوان الهبة من المالك ثم يبيعه أو يعتقه عن نفسه مثلا. فقول المالك بعه لنفسك أو أعتقه عنك فيه من جهة إذن في البيع أو العتق بالصراحة، لكن في الضمن يقول وكلتك. سأنا قبل قليل قلت في تمليك ولو بالثمن، بعني يعني ملكني بالثمن بثمن المثل، لا أفرض حتى مجانا، لكن ربما في الاستدعاء نقول بالثمن، لأن أنت تطلب مني التملك أو التمليك من قبلي لك، فليش أن تطلبه مجانا وأنا إذا أجبتك يكون مجانا؟ يحمل على أنه بالثمن، لكن إذا أنا ملكتك ربما يكون في مجال للحمل على كما يقول هنا على التوكيل في الاتهاب. بغض النظر عن هذا، سب الثمن أو بلا ثمن، في كل الأحوال عبارة بعه عن نفسك أو أعتقه عن نفسك هي إذن في البيع والعتق صريحا يتضمن التوكيل لك في التملك بالهبة، كأني قلت لك اتهبه لنفسك، تملكه بهبة ثم أعتقه أو بعه عنك. فلا يكون المملك في هذا الفرض مجرد بناء وادعاء البايع الغاصب أني مالك، ليس هذا هو المملك، بل المملك هو هذا الاتهاب المأذون فيه من قبل المالك، يتهب لنفسه بعد أن أذن المالك ووكله في الاتهاب. واضح؟ هذا الوجه يجوز في الإذن المتقدم ولا يجوز في الإجازة اللاحقة، وذلك لأنه لما فرضنا أنه مبني على تضمن التوكيل في الاتهاب، فالتوكيل لا يكون إلا على أمر لم يقع بعد، جعلتك وكيلا في كذا، وإذا كان هذا الأمر وقع وانتهى ما معنى التوكيل؟ التوكيل لا يقع إلا على أمر لم يقع بعد ويراد إيقاعه وتحقيقه. وفي مورد الإذن السابق هذا يكون لم يقع بعد الاتهاب ثم البيع، فيصح أن يفرض، يمكن أن يفرض تضمن إذني لك في البيع عن نفسك لتوكيلك في الاتهاب، فبعد إذني يقع اتهابك وتملكك. أما في الإجازة فالمفروض أن البيع انتهى، وإن كان من تملك فكان ينبغي أن يكون قبله، وإن كان من توكيل فكان ينبغي أن يكون قبل التملك. الآن أجيز بحيث تصحح الإجازة توكيلا بأي معنى؟ توكيلا في شيء وقع. إذن هذا وجه، والإجازة فيه لا تقاس بالإذن، والقياس مع الفارق حتما. الوجه الثاني مما يتصور تحقق الملك الضمني فيه بالإذن هو أن يكون الإذن من المالك في مثل البيع بمنزلة الإيجاب المتقدم، قولي بعه عن نفسك إذن بالصراحة، لكن في الضمن إيجاب تمليكك، كأني قلت لك الآن ملكتك فبعه، واضح؟ بعه عن نفسك فيه ملكتك، فيه إيجاب مش توكيل، أنت روح تملك، أنت أوجب لنفسك واقبل عن نفسك بالوكالة، اقبل عن نفسك بالأصالة وأوجب لنفسك بالوكالة، لا، هو هذا إيجاب مني لتمليكك الآن، لكنه إيجاب ضمني وواقع على مقتضى القاعدة مثلا أو الغالب من تقدم الإيجاب، لأن الإذن يقع أولا، وإنشاء المخاطب بعد ذلك للبيع مع الثالث، أنا وأنت والثالث، إنشاؤك البيع بعد ذلك مع الثالث هو من جهة إيجاب البيع مع الثالث، لكن متضمن، ها، متضمن لقبول، لقبول المخاطب ما أوجبه له المخاطب من تمليك في ضمن عبارة الإذن. واضح ماذا أقول؟ أنا بقولي أذنت لك بعه عن نفسك، أوجب لك التمليك، وأنت بقولك للثالث بعته لك بكذا، تقبل مني ما أوجب في الضمن أيضا، وهو بمنزل القبول متأخر أيضا على القاعدة أو الغالب في القبول. إذن هذا الإيجاب للبيع من الذي فرضنا كونه فضوليا هو إيجاب للبيع مع الثالث، لكنه في الضمن قبول لما أوجب المالك من التمليك، فإذا لحقه قبول المشتري تحقق به البيع، وكان البيع واقعا في مال هذا البائع، لأنه بنفس الإيجاب قبل، بنفس الإيجاب قبل أولا تمليكي فملك، وبقبول الآخر أثر إيجابه تمليك الآخر فحصل البيع في ملكه. واضح؟ ودلالة الاقتضاء هي الكاشفة عن تمليك المخاطب بالإذن من قبل المالك، يعني من جهة أن بيعه مالي عن نفسه لا يصح إلا أن يملك ويصير له، فقولي بعه لنفسك يقتضي على هذا الوجه أن نقول إذن أنا ملكته. واضح؟ بس هذا لأنك تفرضه، أنا أتكلم عن نفسي، أقول يعني ما تعرف نفسك ملكته أو لا، بلى أعرف، لكن لنتكلم عن الغائب، قوله له بعه عن نفسك يعني أنه ملكه، إذ من دون تمليكه إياه لا يقع بيع صحيح، يبيع مال الغير عن نفسه ليكون الثمن له، هذا ليس من معاوضة. فبدلالة الاقتضاء نقدر أنه ملكه وهو بالبيع قبل هذا التمليك. هذا الوجه طبعا لما قلت إن قول البائع للثالث بعتك هذا بكذا هو من جهة إيجاب ومن جهة قبول، هذا لا مانع منه، حتى لا يجي في ذهنك كيف يكون لفظ واحد إيجابا وقبولا، هذا يمتنع لو كان إيجابا وقبولا في معاملة واحدة مثلا، وأما ما نحن فيه فالمفروض أنه قبول لتمليك المالك، وإيجاب في بيعه للثالث، فهاتان معاملتان ولا مانع من أن يكون بصراحته إيجابا لبيع المشتري وبما يتضمن قبولا لتمليك المالك، إيجاب وقبول باعتبارين في معاملتين، هذا المقدار لا مانع منه. هذا الوجه الذي ذكرناه في الإذن على ما بيناه يجري أيضا في الإجازة. فيقال الإجازة، كيف قلنا هناك الإذن إيجاب تمليك مني في الضمن، إذن في البيع وإيجاب تمليك في الضمن. الإجازة بالصراحة إمضاء للبيع والمعاملة، لكن وإيجاب وإيجاب تمليك له في الضمن، غاية الأمر أنه إيجاب شو متأخر بناء على جواز الإيجاب المتأخر، إيجاب مني الآن متأخر، وهو يكون ببيعه قابلا لهذا الإيجاب بقبول متقدم في ضمن إيجابه البيع للمشتري. والذي يدل على كون الإجازة إيجابا ولو متأخرا ويقتضي هذا المعنى دلالة الاقتضاء، إذ لا معنى أن أجيز أنا بيع البايع عن نفسه ما هو مملوك لي وليس له، أجيزه على ما وقع عليه من البيع في ملكي، يعني أمضي معاملة تقتضي خروج المبيع عني ودخول العوض في ملكه هو، وهذا ليس معنى المعاوضة والمبادلة، فعدم صحته على هذا الوجه يقتضي للتصحيح القول إن إجازتي ليست مجرد إجازة لما وقع كما وقع، بل تتضمن إيجاب الملك له تمليكه ولو متأخرا، وإيجابه البيع للمشتري يتضمن قبوله هذا الإيجاب مني للتمليك ولو قبولا متقدما. فهذا الوجه الثاني اتضح أنه يمكن فيه قياس الإجازة على الإذن، ولا يكون القياس مع الفارق، عين ما تقوله في الإذن تقوله في إجازة، كل الفرق أنه على الإذن تمليكي إيجاب متقدم، بيعه قبول متأخر، على الإجازة إجازتي إيجاب متأخر بيعه قبول متقدم، لكن هذا لا ربط له بالإجازة والإذن، هذا مبني على أنه يجوز التقدم والتأخر في الإيجاب. بناء على هذا كما يصلح الإذن أن يكون إيجابا تصلح الإجازة أن تكون إيجابا، والاختلاف بالتقدم والتأخر ليس بشيء، فإنه يجوز التأخير والتقديم في الإيجاب، فالقياس هنا ليس مع الفارق. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث أن يكون الإذن الآن بعد شو، لا وكلتك أن تتملك ولا أنا ملكتك، أنت ماذا صنعت؟ بنيت على أنك مالك، ادعيت، وأنا بإذني كما أجيز وآذن في البيع يكون إذني مؤثرا في نفوذ وتأثير بنائك على الملك. لما قلت لك في الوجه الأول فالمؤثر للملك هنا ليس بناء الغاصب والدعاء، لأنه سيأتي في هذا الثالث أن المؤثر هو هذا، السبب المملك في الأول اتهابك والمأذون فيه، في الثاني إيجابي وقبولك، هنا السبب بناؤك وادعاؤك، لكن لا هكذا بناؤك ودعاؤك وحدك، وإلا كل واحد في بيتي يدعي أنه مالك أموال فلان وفلان قارون وما أدري من، ليس هكذا. بناؤك وادعاؤك المأذون فيه من قبلي، فإذني يؤثر في نفوذ وتأثير بنائك وادعائك. يعني فلنفرض مثلا أن بنائك من قبيل السبب وإذني ورضاي به من قبيل الشرط له. بناؤك وادعاؤك حاصل وإذني في ذلك يتمم السبب ويحصل شرطه، فيؤثر حينئذ بناؤك في التملك. حينئذ تقاس الإجازة على الإذن في هذا، فيقال مثلا كما أن الإذن السابق في البيع مؤثر في نفوذ بنائك وادعائك، إجازة اللاحقة للبيع مؤثرة في هذا النفوذ، وما في تقدم وتأخر هنا عن السبب. التفت، لأنه حتى الإذن جاء بعد ادعائك. ها الغاصب مدع للملك من أول الأمر، أو بل في محل الكلام الغاصب مدع للملك من أول الأمر. إذا قلت له بعد ذلك بعه في مورد الإذن مثلا، إلا أن يكون هذا لا يفرض في الغاصب، في الإجازة نفرض الغاصب في محل الكلام مثلا. طيب افرض أنك لست بغاصب كما هو المناسب للإذن، يعني المناسب للإذن أن لا تكون غاصبا للإذن السابق. إجازة اللاحقة لا تنافي الغصب، لكن الإذن السابق ينافي الغصب. أفرض في مورد الإذن السابق ليس هناك من غصب، ولكن لابد أن نفرض أن هذا بنحو أو بآخر ادعى أنه مالك أو بنى على أنه مالك، ولو من جهة أنه معتقد للملك كما في الجاهل بالحكم مثلا، ولعله يمكن تصويره في الغاصب غصب ابتداء بعد ذلك أذنت. على كل حال لابد أن أفرض أن الإذن حصل بعد الادعاء، لأني أذنت له ثم يذهب فيدعي. هناك ادعاء مفروض وموجود، وإذني يؤثر في نفوذ هذا الادعاء وتأثيره. فكما أن الإجازة لاحقة على الادعاء وعلى البيع اللاحق على الادعاء، الإذن لاحق على الادعاء وإن كان أسبق من البيع المتفرع على الادعاء، لكن السبب المملك هو ماذا؟ هو الادعاء والبناء، وكلاهما متأخران عنه. أما في الوجهين السابقين، ففي الوجه الأول مثلا ماذا كنا نقول؟ أنا في الإذن وكلتك، الإذن متقدم يصلح للتوكيل، متقدم عن التوكيل فيصلح له، أما الإجازة فلاحقة فلا تصلح له. هناك كان هذا الفرق، هناك لا ما متأخر، فهذا ليس بمهم. المهم كما تقول في الإذن المتقدم هو يحقق شرط تأثير نفوذ ومضي بنائك وادعائك الملك ووقوعه حينئذ صحيحا مؤثرا للملك، في الإجازة نقول الإجازة بوجودها المتأخر بالقياس إلى الإذن تحقق شرط تأثير ونفوذ بنائك وادعائك للملك، فيصبح ادعاء صحيحا يعني موجبا مسببا للملك في حكم الشارع، هكذا يقاس. هذا الوجه هذا الوجه أتكلم فيه تتمة الكلام بعد قليل. أقول إلى هنا ظهر هكذا، أو في تتمة هذا الوجه نقول، وإن كان قد اتضح على كل حال، في صورة الإذن إذا أثر الإذن في نفوذ بنائك أصبحت مالكا، ثم قد بعت بعد ذلك فبعت عن ملك. وفي صورة الإجازة المفروض أنك بنيت ثم بعت، فإذا أثرت الإجازة في نفوذ بنائك المتقدم على البيع فقد صرت مالكا قبل البيع، وقع البيع في ملكك. وعلى التقديرين يصح أن يقال إن الثمن للبايع. واضح الكلام؟ الذي ظهر إلى هنا أن الوجه الأول من الوجوه الثلاثة التي يتصور كون الإذن فيها محققا للتمليك أو للملك الضمني هو لا يصح قياس الإجازة عليه كما بينا، وأما الوجه الثاني فيصح، لكن لأن نريد أن نبين لك كيف قال المصنف هذا قياس مع الفارق، مع أنه على الثاني ليس مع الفارق، لكن المصنف في قوله مع أن قياس الإجازة على الإذن مع الفارق لم يرد الأول ولا الثاني، وإن صح القياس في الأول وإن لم يصح في الأول وصح في الثاني، لم يرد الأول ولا الثاني، بل أراد الثالث الأخير. وفي هذا الثالث الأخير يعني أن يكون الإذن مؤثرا في نفوذ الادعاء وكذلك الإجازة، في هذا قال إن الإذن يحتمل ولو من باب دلالة الاقتضاء تقدير الملك أنا ما، لكن الإجازة ليست كذلك، في هذا قاله لا في الأول ولا في الثاني. فأنا أحتاج هنا إلى أمرين، الأول أن أبين لك لماذا حمل المصنف الكلام كلام بعض الأجلة من تلامذة كاشف الغطاء في تقرير الوجه وقياس الإجازة على الإذن، لماذا حمله على هذا الثالث من وجوه تأثير الإذن في الملك الضمني، هذا أولا. ثم أبين لك الفارق الذي لأجله هنا لا يصح هذا القياس. أما الأمر الأول وهو أن المراد في العبارة وفي الوجه هو هذا المعنى، فلأن هذا البعض من تلامذة كاشف الغطاء قال قضية بيع مال الغير عن نفسه أو الشراء بمال الغير لنفسه جعلوا ذلك المال له ضمنا، وهذه العبارة ليس فيها عين ولا أثر من كون الإجازة توكيلا في الهبة في الاتهاب كما هو في الوجه الأول، ولا فيها عين ولا أثر من كون الإجازة إيجابا للتمليك من قبل المالك وبيع ذلك قبولا، ليس فيها أكثر من أن البايع لمال الغير أو المشتري بمال الغير بان على أنه مالك، بحيث لو كان إذن في البيع أو الشراء لكان هذا الإذن مؤثرا في صحة هذا البناء، لا يخرج من العبارة أكثر من هذا، وليس فيها دليل على أكثر من هذا. إذن ليس فيها إلا أن البايع أو المشتري بان على أنه مالك، بحيث في فرض الإذن يكون الإذن مؤثرا في تأثير هذا البناء، فتكون الإجازة مثل الإذن في تأثير هذا البناء، وهذا هو القياس. واضح الكلام؟ وأما الأمر الثاني وهو أن هذا القياس مع الفارق، فكنت أشرت إليه في أصل الجواب على الإجمال، ثم صرنا في صدد التفصيل، وفي الأثناء تعرضنا لإشكال أشكله بعض على المصنف، وأن هذا القياس ليس مع الفارق، وقلنا بلى مع الفارق، وأعدنا بيان الفارق على الإجمال. الآن نريد أن نبين لك هذا الفارق بالتفصيل، إذ عرفت محل القياس وهو الوجه الثالث من الوجوه المتقدمة. هنا نقول القياس مع الفارق وباطل، لأن الإذن وإن احتملنا فيه التأثير في نفوذ بناء الغاصب على الملك ومنشأ احتماله فيه سبق الإذن، سبق الإذن، فالإذن من حيث هو سابق يمكن أن يصحح التمليك بوجه من الوجوه، لأنه لم يقع السبب بعد وهو البيع، والبيع متوقف على الملك، وقد أذنت فيه، فربما يقال بتقديري حصول الملك ليقع البيع عنه. هذا المقدار من القابلية خذها على إجمالها موجود في الإذن، بعدين أقول لك ليش على إجمالها. فإذا الإذن وإن أمكن فيه هذا في الجملة ومنشأه سبقه، أمكن أن يؤثر في نفوذ البناء ومنشأه سبقه، والبيع لاحق، والبيع يقف على الملك، فيمكن بعد الإذن أن يقتضي الإذن تقدير الملك ليقع البيع عن ملك. ها؟ لكن هذا مجرد احتمال، والتحقيق فعلا بل هو احتمال. الآن قلت لك أخذه في الجملة، بعد ذلك سأبين لك أن إمكان اقتضائه ذلك لا يكون إلا بأحد الوجهين الأولين، لا بهذا الثالث، هذا احفظه. لكن فعلا أكمل معي، هذا مجرد احتمال، وأما الثابت بالفعل فهو أن الإذن لا يكفي في تصحيح الملك ببناء الغاصب على الملك وادعائه له، لا يمكن أن يؤثر في ذلك. وليس هذا البناء من أسباب التمليك والتملك، والإذن شرط له يكفي في تأثيره أبدا. هذا في الإذن. وأما الإجازة فإذا كان الإذن ليس ينفع في تصحيح البناء والادعاء وفي نفوذه وتأثيره في الملك، فالإجازة أضعف من الإذن، الإجازة أضعف من الإذن. لا أحد يشكك في صحة البيع مع الإذن، لكن كثيرون يشككون في الصحة مع الإجازة اللاحقة، ولذلك صار بحث الفضولي، وصار بيع الفضولي محل كلام وخلاف. هذا يرشدك في الجملة إلى أن الإجازة أضعف من الإذن. فإذا كان الإذن لا يؤثر في نفوذ هذا البناء وتسبيبه إلى التمليك، فالإجازة المتأخرة التي أضعف من الإذن أولى بأن لا تنفع ولا تؤثر في نفوذ البناء. واضح؟ لماذا؟ لأنها متأخرة، هو سابق، ومعه يمكن تقدير الملك قبل وقوع البيع ليقع عنه، أما هي فمع ضعفها هي متأخرة، ولعل هذا هو منشأ ضعفها. ولذا في الإذن السابق قال يصح البيع، في الإجازة اللاحقة وقع الخلاف. هي متأخرة وتتعلق بما وقع، ولا تقلبه عما وقع عليه. والمفروض هنا أنه لم يقع إلا مبادلة المال بالمال من دون سبق تمليك من المالك، أنا ما ملكتك سابقا. والأهم، لأن الحديث عن إجازة ما تقدم، ومن دون سبق تملك حتى من قبل الغصب، هو ما تملك، هو ما تملك، باني على الملك نعم، مدع له نعم، لكن ما في تملك، يعني ما في تمليك، ما في سبب. فلم يقع إلا مبادلة المال بالمال. السباني على الملك يعني قصد أن يقع البيع له من حيث إنه مالك، هذا يأتي. سبب للملك ما تقدم، فالإجازة تقلب ما وقع عما وقع عليه وتجعله متضمنا لسبب، ثم يؤثر هذا السبب بالإجازة، هذا لا يكون. كل ما هناك أن البايع لما كان ادعى الملكية وبنى عليها، إما عدوانا لأنه غاصب، وإما اعتقادا لأنه جاهل أو نحو ذلك، فلما بنى على ذلك قال أنا مالك، ادعى أنا مالك، قصد حينئذ المعاوضة عن نفسه ليقع البيع له ويدخل الثمن في ملكه، وحينئذ فالإجازة من المالك. إن رجعت إلى نفس المبادلة مع قطع النظر عن هذا القصد من البايع الغاصب أو غير الغاصب، فهي تصحح دخول البدل في ملك المالك المجيز لا في ملك الغاصب. وحتى هذا كيف تصححه؟ ما تقدم من القمة وغير القمة للجواب والتصحيح كله رددنا، ما التزم به بعض المعاصرين، تذكر البطلان أو ما أدري الصحة كيف نسيت الآن، كله رددنا. إذا تعلقت الإجازة بالمبادلة تقتضي الصحة للمالك بالوجه الذي نحن صححنا به في البيع وفي الشراء، فتذكر ذلك. وأما إذا تعلقت هذه الإجازة بالمبادلة لا من حيث هي، بل بما هي منضمة إلى بناء العاقد على الملك وإلى ما قصده متفرعا على ذلك البناء من كون البيع له والثمن يدخل في ملكه، فهي هذه الإجازة لو أثرت حينئذ ماذا تؤثر؟ تؤثر ملكا، يلا قول، للبائع للعاقد، لو أثرت وصححت لأثرت ملكا للعاقد، إلا أن مرجع صحة ذلك بالإجازة إلى أي شيء؟ إلى أن الإجازة أثرت في نفوذ ادعائه وبنائه على الملك، فملك ووقع البيع أو الشراء في ملكه. وقد قلنا لك قبل قليل إن الإجازة لا تنفع في تصحيح الادعاء، ولا دليل على تأثير الإجازة دخول البدل في ملكه من باب تأثيرها في نفوذ هذا البناء، بل الدليل على العدم. لماذا؟ لأنه قلنا لك إنه من الثابت المعلوم أن الإذن السابق لا ينفع في تأثير ونفوذ البناء على الملك. وإذا كان الإذن السابق لا ينفع، فأولى منه الإجازة اللاحقة. هذا يتم به إن شاء الله الواجب. وأما القراءة ف ففي وقت آخر، والحمد لله رب العالمين.